نبدأ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه وما أسهل هذا بالدعوة وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه أو يقدم محبته على محبة الله تعالى. وقد قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: هو ألا يعارضا بترخيص جاف، ولا يعرضا لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الإنقياد. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الإنقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي. فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا عن تعظيم الآمر الناهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش عن أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد كان فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا، وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله عليه وملائكته، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق؟ يقول حضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. كبدن ميت لا روح فيه.
ميت؟
أي نعم، بدن ميت لا روح فيه، ليس فيه روح. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم على هذا بأن ما فضل من عن التكفير ينال به الدرجات، ويا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذا مشروط بشروط وموقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه.
نحن في أمس الحاجة إلى فهمها وتطبيقها تطبيقا عمليا. وكتب هذا الإمام وكتب شيخه ابن تيمية وتلاميذهما كتب تربية إسلامية حقيقة لما لها من التأثير على القلوب وعلى العقول وعلى الجوارح لمن آتاه الله عز وجل قلبا حيا وعقلا سليما صحيحا وجوارح منقادة لأمر الله رب العالمين. وهذا المقطع أبرز ما فيه ما يتعلق بصلاح القلب وصلاح الجوارح، وذلك أن المؤلف بيّن أن القلب يصلح بإخلاص محبة الله عز وجل فوق محبة كل محبوب من المخلوقات، ولعل سائلا يسأل كيف أعرف أني أحب الله فوق محبة كل محبوب وكل مخلوق؟ والجواب هو ما أوضحه الإمام في هذا الكتاب، لأنه إذا تعارض أمران أو مطلبان، أمر يطلبه رب العزة سبحانه ليمتثل، وأمر تتطلبه النفس، فإذا آثر الأمر الذي طلبه الله من عباده المكلفين وقدمه على محبة نفسه وما تشتهيه فتلك علامة على محبة العبد لربه فوق محبة كل مخلوق. وبمعنى أوضح أن من قدم مراضي الله على من سواه فهو محب لله، بشرط أن تتوفر شروط هذا العمل، وهو الصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى. وهذا ينتج عن الفقه في الدين، فلا يستطيع أن يفهم هذه المعاني إلا من تسبب حتى صار فقيها في دينه، فإذا قرأ مثل هذه العبارات وهذه النصائح وهذا البيان انتفع به لأنه فهمه حق الفهم. فالسعي في صلاح القلوب من الأعمال الزكية ومن الصدق مع الله تبارك وتعالى ومن الطرق الموجبة لرضا الله
ودخول جنته.
والأمر الثاني الذي توسع في إيضاحه وبيانه والترغيب فيه والحث عليه العناية بشأن الصلاة. أم العبادات البدنية وأساسها وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد توحيده الذي يتجلى بالنطق بالشهادتين علما وعملا. يأتي دور الصلاة والإيمان بفرضيتها وأن فيها من الراحة وفيها من الفضائل ما لا يحد ولا يحصى، فهي الفارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر. حث المقر ابن القيم رحمه الله على العناية بها من جوانب متعددة، من إقامتها في أوقاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه له، إذ قال ابن مسعود يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال له الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود فسكت ولو استزدته لزاده. فبدأ بالصلاة لكونها الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه،
ويرفع الله بها العبد درجات عاليات، وتكتسب بها الحسنات والدرجات وحط السيئات. وقل ما شئت من الخيرات الوفيرة التي يحرزها من أقام الصلاة
على الوجه الشرعي الصحيح. ولا تتم إقامة الصلاة على الوجه الشرعي إلا بأدائها جماعة، إن لم يمنع من ذلك مانع يعذر به العبد شرعا. وصلاتها في جماعة هي الصلاة الحقيقية التي يكشف العبد منها من الحسنات ما لا يحصى، بدءا من الطهارة التي فيها كفارة للذنوب والخطايا، وثانيا بالمشي إلى المسجد بعيد أو قريب، كل خطوة يكتب الله له بها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فكم خطى يمشيها المصلي من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، كل ذلك حسنات. فإذا دخل المسجد ودعا بالدعاء المأثور دخول المساجد وصلى ما كتب له من الرواتب وصلى صلاة الجماعة مع الإمام وجاهد نفسه فأحضر قلبه وخشعت جوارحه مع قلبه، نال بتلك الصلاة ثواب 27 صلاة. كلما اجتهد في أسباب حصول الخشوع واجتهد في إتمام أركان صلاته وواجباتها ومستحباتها وابتعد عن مبطلاتها ومكروهاتها، كلما جد في ذلك أحرز الأجر الوفير وأحرز رضا رب العالمين تبارك وتعالى عنه، وكان في حرج من الشيطان. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وهي ذكر واحتوت أذكار فهي بحق أفضل العبادات وأزكى. فالواجب على المكلفين من المسلمين القادرين أن يهتموا بها وبأدائها جماعة في المساجد التي عظم الله أمرها وجعلها خير البقاع في الأرض، ومدح عمارها بقوله الحق: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأخبر بأنها خير البقاع في الأرض، وذلك لما يكون فيها من أزكى العبادات وهي الصلاة ذات الخشوع وحضور القلب وذات الركوع والسجود والطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود. هذه العبادة التي يكون بها العبد محبا لله تبارك وتعالى أشد الحب، ومدللا على ذلك بعنايته بصلاته التي قال المولى الكريم في حقها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن حبسه العذر وله نية صالحة صادقة كتب الله له أجر الحاضرين في المسجد، وكتب له أجر ما حبسه من مرض ونحوه، والله رؤوف رحيم. الله تبارك وتعالى أعلم
وأعلم. أسئلة نظارتكم. أقرأ عليهم السؤال. بعض هذا سائل يسأل يقول: بعض مرضى القلب يستعمل حبة توضع تحت اللسان في وقت الحاجة، هل تبطل الصيام أم لا؟
إذا كانت هذه الحبة التي توضع تحت اللسان تتحول إلى سائل فيبتلع فهي تبطل الصوم ولا شك. وخير لهذا أن يؤجلها إلى الليل ليضعها تحت لسانه فيسلم له يومه، لأن إذا كانت تتحول إلى سائل ثم يبدأه أفطر. والعلاج بحسب الحاجة الضرورية وبحسب إرشادات الطبيب. فإن كان يفطر به الإنسان فعليه القضاء إن شاء الله، وإن كان لا يفطر به الإنسان فلا عليه. هذا يسأل باستخدام فخاخ الرب الموسع لتنفس المضطر في نهار رمضان يبطل الصيام أم لا. الذي أظهر لي أنه إذا احتاج إليه ولا بد فإنه لا يبطل الصيام، لأنه مجرد هواء وليس سائلا يبتلع، وإنما هو مجرد هواء يتنفس به الإنسان المصاب بهذا المرض الذي هو الرب. ومن استغنى عنه فقد سلم من الشك والتردد في صحة الصيام. بعض النساء يستعملن حبوب منع الحمل من أجل انقطاع الدورة الشهرية في رمضان، ولكن أحيانا يخرج بعض الدم بشكل بسيط جدا. ما حكم هذا الدم؟ أولا فإن النساء اللاتي يحضن خير لهن أن يدعن العادة تجري مجراها وفي حدودها وفي حدود زمنها، لئلا تتسبب في تغيير شيء من العادة فيترتب على ذلك الضرر. هذا أولا، تترك العادة الطبيعية التي تعتادها تجري مجراها، وما أفطرت من رمضان فعليها القضاء كما كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعملن شيئا لمنع الدورة. ثانيا، وإذا رغبت المرأة في أخذ الحبوب الذي يؤخر الدورة عن وقتها وهي مطمئنة بأنه لا يلحقها ضرر فلا حرج عليها، غير أنه إذا نزل دم في وقت زمن الدورة ولو كان قليلا فإنه يعتبر حيضا وتفطر الصائمة وعليها القضاء ولو كان في يوم واحد، فعليها القضاء لهذا اليوم لأنه دم جاء في وقته وهو دم حيض. متى يجب على المرأة الصيام؟ إذا بلغ الصبي وبلغت الجارية بعيد، بلغت جاءتها الدورة وهذا علامة البلوغ، أو بلغت 15 سنة وهكذا الرجل إذا بلغ 15 سنة أو احتلم رأدمني أو نبت له شعر في الشارب أو اللحية أو حول القبل أو الدبر فإنه يكون حينئذ بالغا ويجب عليه أن يقيم جميع الفرائض ومنها فريضة الصوم ولا عذر له إلا من مرض أو سفر. الحلاقة الكم والعانة تبطل الصيام أم لا؟ نتف الإب لا حلاقته النتف هو الأسهل والأيسر والأحسن وإذا اضطر الإنسان إلى حلاقته فلا مدالك غير أنه ترك الأفضل وهو النتف أو إزالته بالكريمات المعروفة في هذا الزمن المسمى بالنورة وحلق العانة لا يبطلان الصوم وليس لا يبطلان الصوم وليس لهما أثر على الصيام بحال. امرأة بكت بعد الفجر وبلغت بعض الدموع
بلعت
وبلعت بعض الدموع من غير اختيارها فوجدت الطعم في حلقها ماذا عليها؟ المكروه من بلع الريق تجميعه وبلعه هذا هو الذي يكره والأحوط في قضاء الصوم. وأما مجرد بلعها بعض الريق بدون تجميع له فلا يؤثر على صومها وصومه يعتبر صحيحا.
بالنسبة للدموع الدمع
هو الدمع ماء إذا كان يسيرا لا يؤثر على الصوم وإن كان كثيرا مجمعا وبلعته أو تبلعه دائما فهذا الأفضل أنها تقضي هذا اليوم لتكون مطمئنة على صيامها. هل زوجة الأب تعد رحما وصلتها واجبة؟ لا شك أنها ود أبيه ومن الصلة والإحسان إلى أبيك أن تصل وده أي صاحبه فهي ممن له حق الصلة على الإبن فإنها من محارمه وكانت ودا لأبيه فصلته لها إكراما لأبيه وفي ذلك فضل كبير.
هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه وما أسهل هذا بالدعوة، وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابة وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه أو يقدم محبته على محبة الله تعالى. وقد قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي: هو ألا يعارض بترخيص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الإنقياد. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الإنقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي. فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا عن تعظيم الآمر الناهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش عن أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد كان فاته 27 ضعفا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا. وكثير من العلماء يقول: لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله عليه وملائكته، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطى كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها. فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق؟ يقول حضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. كبدن ميت لا روح فيه، أي نعم، بدن ميت لا روح فيه، ليس فيه روح. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها. فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى بلغ عشرها. وينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها. وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب تكفيرا كاملا، والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه: إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم على هذا بأن ما فضل من عن التكفير ينال به الدرجات. ويا لله العجب، فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض. والتكفير بهذا مشروط بشروط وموقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه.
سمعنا قراءته الإمام الجليل ابن القيم الجوزية، فوائد عظيم. نحن في أمس الحاجة إلى فهمها وتطبيقها تطبيقا عمليا. كتب هذا الإمام وكتب شيخه ابن تيمية وتلاميذهما كتب تربية إسلامية حقيقة لما لها من التأثير على القلوب وعلى العقول وعلى الجوارح لمن آتاه الله عز وجل قلبا حيا وعقلا سليما صحيحا وجوارح منقادة بأمر الله رب العالمين. وهذا المقطع أبرز ما فيه ما يتعلق بصلاح القلب وصلاح الجوارح، وذلك أن المؤلف بيّن أن القلب يصلح بإخلاص محبة الله عز وجل فوق محبة كل محبوب من المخلوقات، ولعل سائلا يسأل كيف أعرف أني أحب الله فوق محبة كل محبوب وكل مخلوق؟ والجواب هو ما أوضحه الإمام في هذا الكتاب، لأنه إذا تعارض أمران أو مطلبان، أمر يطلبه رب العزة سبحانه ليمتثل، وأمر تتطلبه النفس، فإذا آثر الأمر الذي طلبه الله من عباده المكلفين وقدمه على محبة نفسه وما تشتهيه فتلك علامة على محبة العبد لربه فوق محبة كل مخلوق. وبمعنى أوضح أن من قدم مراضي الله على من سواه فهو محب لله، بشرط أن تتوفر شروط هذا العمل وهو الصواب والإخلاص لله تبارك وتعالى. وهذا ينتج عن الفقه في الدين، فلا يستطيع أن يفهم هذه المعاني إلا من تسبب حتى صار فقيها في دينه، فإذا قرأ مثل هذه العبارات وهذه النصائح وهذا البيان انتفع به لأنه فهمه حق الفهم. فالسعي في صلاح القلوب من الأعمال الزكية ومن الصدق مع الله تبارك وتعالى ومن الطرق الموجبة لرضا الله
ودخول جنته.
والأمر الثاني الذي توسع في إيضاحه وبيانه والترغيب فيه والحث عليه العناية بشأن الصلاة، أم العبادات البدنية وأساسها وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد توحيده الذي يتجلى مع لكن نطلب الشهادتين علما وعملا. يأتي دور الصلاة والإيمان بفرضيتها وأن فيها من الراحة وفيها من الفضائل ما لا يحد ولا يحصى، فهي الفارقة بين أهل الإسلام وأهل الكفر. تحث ابن القيم رحمه الله على العناية بها من جوانب متعددة، من إقامتها في أوقاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه له، إذ قال ابن مسعود: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال له: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: فسكت ولو استزدته لزاده. فبدأ بالصلاة لكونها الصلة العظيمة بين العبد وبين ربه،
ويرفع الله بها العبد درجات عاليات، وتكتسب بها الحسنات والدرجات وحط السيئات. وقل ما شئت من الخيرات الوفيرة التي يحرزها من أقام الصلاة
على الوجه الشرعي الصحيح. ولا تتم إقامة الصلاة على الوجه الشرعي إلا بأدائها جماعة، إن لم يمنع من ذلك مانع يعذر به العبد شرعا. وصلاتها في جماعة هي الصلاة الحقيقية التي يكشف العبد منها من الحسنات ما لا يحصى، بدءا من الطهارة التي فيها كفارة للذنوب والخطايا، وثانيا بالمشي إلى المسجد بعيد أو قرب، كل خطوة يكتب الله له بها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فكم خطى يمشيها المصلي من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت، كل ذلك حسنات. فإذا دخل المسجد ودعا بالدعاء المأثور دخول المساجد وصلى ما كتب له من الرواتب وصلى صلاة الجماعة مع الإمام وجاهد نفسه فأحضر قلبه وخشعت جوارحه مع قلبه، نال بتلك الصلاة ثواب 27 صلاة. وكلما اجتهد في أسباب حصول الخشوع واجتهد في إتمام أركان صلاته وواجباتها ومستحباتها و وقفت عن مبطلاتها ومكروهاتها كلما جد في ذلك أحرز الأجر الوفير وأحرز رضا رب العالمين تبارك وتعالى عنه، وكان في حرج من الشيطان. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وهي ذكر واحتوت أذكار فهي بحق أفضل العبادات وأزكى. فالواجب على المكلفين من المسلمين القادرين أن يهتموا بها وبأدائها جماعة في المساجد التي عظم الله أمرها وجعلها خيرا بقاع خدمة، ومدح عمارها بقوله الحق: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأخبر بأنها خير بقاع في الأرض، وذلك لما يكون فيها من أزكى العبادات وهي الصلاة ذات الخشوع وحضور القلب وذات الركوع والسجود والطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود. هذه العبادة التي يكون بها العبد محبا لله تبارك وتعالى أشد الحب، ومدللا على ذلك بعنايته بصلاته التي قال المولى الكريم في حقها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن حبسه العذر وله نية صالحة صادقة كتب الله له أجر الحاضرين في المسجد، وكتب له أجر ما حبسه من مرض ونحوه، والله رؤوف رحيم. الله تبارك وتعالى أعلم
وأعلم. أسئلة نظارتكم؟ أقرأ عليهم السؤال. بعض هذا سائل يسأل يقول: بعض مرضى القلب يستعمل حبة توضع تحت اللسان في وقت الحاجة، هل تبطل الصيام أم لا؟
إذا كانت هذه الحبة توضع تحت اللسان تتحول إلى سائل فيبتلع فهي تبطل الصوم ولا شك. وخير لهذا أن يؤجلها إلى الليل ليضعها تحت لسانه فيسلم له يومه، لأن إذا كانت تتحول إلى سائل ثم يبدأه أفطر، والعلاج بحسب الحاجة الضرورية وبحسب إرشادات الطبيب. فإن كان يفطر به الإنسان فعليه القضاء إن شاء الله، وإن كان لا يفطر به الإنسان فلا عليه. هذا يسأل عن استخدام فخاخ الرب الموسع لتنفس المضطر في نهار رمضان يبطل الصيام أم لا. الذي أظهر لي أنه إذا احتاج إليه ولا بد فإنه لا يبطل الصيام، لأنه مجرد هواء وليس سائلا يبتلع، وإنما هو مجرد هواء يتنفس به الإنسان المصاب بهذا المرض الذي هو الرب. ومن استغنى عنه فقد سلم من الشك والتردد في صحة الصيام. بعض النساء استعملن حبوب منع الحمل من أجل انقطاع الدورة الشهرية في رمضان، ولكن أحيانا يخرج بعض الدم بشكل بسيط جدا، ما حكم هذا الدم؟ أولا فإن النساء اللاتي يحضن خير لهن أن يدعن العادة تجري مجراها وفي حدودها وفي حدود زمنها، لئلا تتسبب في تغيير شيء من العادة فيترتب على ذلك الضرر. هذا أولا، تترك العادة الطبيعية التي تعتادها تجري مجراها، وما أفطرت من رمضان فعليها القضاء كما كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعملن شيئا لمنع الدورة. ثانيا، وإذا رغبت المرأة في أخذ الحبوب الذي يؤخر الدورة عن وقتها وهي مطمئنة بأنه لا يتعبها ضرر فلا حرج عليها، غير أنه إذا نزل دم في وقت زمن الدورة ولو كان قليلا فإنه يعتبر حيضا وتفطر الصائمة وعليها القضاء ولو كان في يوم واحد، فعليها القضاء لهذا اليوم لأنه دم جاء في وقته وهو دم حيض. متى يجب على المرأة الصيام؟ إذا بلغ الصبي وبلغت الجارية بحيث بلغت جاءتها الدورة، وهذا علامة البلوغ، أو بلغت 15 سنة وهكذا الرجل، إذا بلغ 15 سنة أو احتلم رأس مني أو نبت له شعر في الشارب أو اللحية أو حول القبل أو الدبر فإنه يكون حينئذ بالغا ويجب عليه أن يقيم جميع الفرائض ومنها فريضة الصوم، ولا عذر له إلا من مرض أو سفر. الحلاقة الكبد والعانة تبطل الصيام أم لا؟ نتف الإبر لا حلاقته، النتف هو الأسهل والأيسر والأحسن، وإذا اضطر الإنسان إلى حلاقته فلا مدالك، غير أنه ترك الأفضل وهو النتف أو إزالته بالكريمات المعروفة في هذا الزمن المسمى بالنورة، وحلق العانة لا يبطلان الصوم وليس لا يبطلان الصوم وليس لهما أثر على الصيام بحال. امرأة بكت بعد الفجر وبلغت بعض الدموع
وبلعت
بعض الدموع من غير اختيارها، فوجدت الطعم في حلقها، ماذا عليها؟ المكروه من بلع الريق تجميعه وبلعه، هذا هو الذي يكره والأحوط في قضاء الصوم. وأما مجرد بلعها بعض الريق بدون تجميع له فلا يؤثر على صومها، وصومه يعتبر صحيحا.
بالنسبة للدموع، الدمع
هو الدمع ماء، إذا كان يسيرا لا يؤثر على الصوم، وإن كان كثيرا مجمعا وبلعته أو تبلعه دائما فهذا الأفضل أنها تقضي هذا اليوم لتكون مطمئنة على صيامها. هل زوجة الأب تعد رحما وصلتها واجبة؟ لا شك أنها ود أبيه، ومن الصلة والإحسان إلى أبيك أن تصل وده أي صاحبه، فهي ممن له حق الصلة على الإبن، فإنها من محارمه وكانت ودا لأبيه، فصلته لها إكراما لأبيه، وفي ذلك فضل كبير.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.